أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة. والخلابة الخديعة. يقول الرجل لا خديعة في الإسلام، إذ الإسلام قائم على أساس النصيحة، دين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يحق له أن يقول لغيره: إنني عاجز ذهنيا فلا تخدعني. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. رجلا قيل أن اسمه حيان بن منقذ، حيان بن منقذ، هذا أصابته جراحة مع النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، فأثرت في لسانه وأثرت في عقله، وكان شيخا كبيرا أيضا هرما، ومع ذلك كما سيأتي كان يمارس التجارة ولا يحب أن يتركها. فكان الناس يغبنونه إذا باع أو اشترى، غبن، باع بأكثر من بأقل مما ينبغي أن يبيع، أو اشترى بأكثر مما ينبغي أن يشتري به. فاشتكى ذلك أو اشتكى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إذا بايعت أحدا فقل له لا خلابة. قد أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبرك بأن لا خلابة، أي لا خديعة. فكان لسانه فيه لكنة، حتى أنه كان يقول لا خذابة أو لا خنابة، هكذا عند مسلم، أنه كان من شدة ما في لسانه يقول لا خذابة، نظرا للكنة التي أصابت لسانه. فهل هذا خاص بهذا الشخص، أم خاص بمن كان في مثل حاله، أم أنه عام في كل أحد؟ ذكر مالك وأحمد أن الإنسان إذا غبن، كائنا من كان هذا الإنسان، تام العقل أو ناقص، إذا غبن غبنا فاحشا بحيث وصل الغبن إلى الثلث، فله أن يرجع البيع متى أثر على ذلك. ومن أهل الظاهر من قال هذا خاص بمن كان في مثل حاله هو، من أهل الحديث، ليس من أهل الظاهر، بل من أهل الحديث من قال كل من كان في مثل حاله، في عقله نقص، فإن له أن يعيد متى ما غبن. وبعض أهل العلم قال هذا خاص بهذا الشخص خاصة، لأنه بينت القرائن وأن هذا الرجل كان بعد ذلك إذا خدع في بيع يأتي معه واحد من الصحابة ويقول: هذا الرجل قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كذا، فأعد له البيع أو أعد له الشراء. إذن كان الصحابة يشهدون له على ما أوصاه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعلى كل الغبن، الأصح أن البيع قائم على المكايسة، والمكايسة هي نوع من المشاحة، لأن الإنسان البائع يحب أن يربح من المشتري، والمشتري يحب أن يربح من البائع، فلا مانع من أن يحاول كل واحد منهما من غير كذب ولا خديعة ولا حيلة. نعم. والحديث في الصحيحين. حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال محمد بن عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله النبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلابة. قال أبو ثور عن سعيد: اشتكى أهله أنه كلما باع باع بأقل مما ينبغي، وكلما اشترى اشترى أكثر مما ينبغي، نظرا لما في عقله من ضعف بسبب ما أصابه، ولم يكن هذا طبيعيا فيه، بل أصابه بسبب جراحة أصابته في الرأس. فاشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يترك، قال: أنا لا أصبر على البيع، هذه هوايتي ومهنتي، ولا بد لي أن أبيع وأشتري. فقال: إذا كنت مصرا على أن لا بد أن تبيع وتشتري، فكلما بعت أو اشتريت فحاول أن يكون هاء بها، يدا بيد، تدفع وتأخذ مباشرة، لا تقترض ولا تعطي، لا تأخذ من أحد دينا ولا تعطي أحدا دينا، ثم كلما بعت أو اشتريت بهذا الشرط فاشترط شرطا آخر وقول لا خلابته، متى ما عثرت على أنك قد غبنتني، بعت لي بأكثر مما ينبغي أو اشتريت مني بأقل مما ينبغي أعيد لك البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاني بذلك. فصار يفعل هكذا. إذا المسألة قلنا قيل فيها أنها خاصة بهذا الرجل، وقيل خاصة بكل من كان في عقله ضعف، وقيل بل هي لكل مسلم غبن غبنا فاحشا. أما إذا كان شيئا يسيرا فهذا اتفاقا أنه لا شيء فيه، بمعنى الشيء الذي مثلا يساوي 1000 باعه ب900 أو 950 هذا شيء يسير، أو الشيء الذي يساوي 1000 اشتراه ب1100 فهذا شيء يسير، ولكن إذا كان الفارق كبير يصل الثلث فهذا هو الذي فيه قول قوي بأنه يرجع. نعم. باب في العربان. والعربان هو العربون، والعربون ما يقدمه الإنسان كدليل على أنه يريد الشراء، يقول خذ هذا المبلغ واتركه عندك دليلا أني سأرجع لأخذ هذه البضاعة، إذن هذه البضاعة اتركها لي، فهذا الذي يقدمه يسمى عربون ويشمع على عربان. ثم منه نوعين، هناك نوع يقول هذا المبلغ خذه عندك فإن أتيت سأكمل ما بقي، اتفقنا على أن هذا الكتاب بألف خذ هذه 100 فإن أتيت أعطيك 900 وأخذ كتابي، إن لم آتي خذ 100 فهذا هو المحرم الذي لا يجوز، لأنه من أنواع أكل أموال الناس بالباطل. أما أن يقول فقط أنت لا تعرف أني سآتي أم لا آتي، وأنت لا تحب أن تحبس سلعتك، خذ هذا دليلا على أني سآتي، فإن لم آتي تعيد إلي مالي، هذا جائز. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. هنا يقول مالك بلغه، وهذه تسمى بلاغات مالك، كثيرا ما نجد في الموطأ بلغني، أو يقول مالك بلغني عن فلان، لا يذكر من بلغه، ولكن في الموطأ حدث صرح بهذا الحديث بأن قال أخبرني الثقة عندي، وهذه الكلمة غالبا يستخدمها مالك في عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة إذا سمع منه مالك حديث لا يذكر اسمه، لأنه يعرف أن فيه شيء، ولكن يقول ثقة عندي، أنا لا أتهمه بشيء، يقول ثقة عندي ثم يروي الحديث ولا يذكر اسمه. كذلك هناك الليث بن سعد إذا روى عنه مالك كان بينهما شيء كذلك، إذا روى عنه يقول حدثني مرضي عندي، وأحيانا يقول حدثني من لا أتهم ولا يذكر اسمه. المهم هنا في الموطأ، وهنا كذلك قال بلغني عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب لم يسمع منه مالك، وإنما بلغه بهذه الواسطة، قيل أنها عبد الله بن لهيعة. عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، ثم فسر مالك رحمه الله تعالى ما هو بيع العربان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وذلك فيما نرى أي فيما نظن، لأن نرى إذا كان بالفتح فهو من رؤية العين، إذا كان بالضم فهو من الظن، إذا مما نظن. والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، يشتري شيئا معين أو يؤجر شيئا معين ثم يدفع مقدما، فيقول إن أتيتك فأنا آخذ بما اتفقنا عليه، إن لم آتك فما تركت عندك لك، كأنه عوض عن حبسه للسلعة، فقال هذا هو العربان الذي نهى عنه الإسلام، بينه مالك هكذا، وهو كذلك هكذا، لم يخالف أحد في أن العربان هو هكذا. فكونه مقدم هذا جائز، أن تأخذ شيئا مقدما لا خلاف بين المسلمين في جواز ذلك، بشرط أنه إذا رجع تقطعه من الثمن، إذا لم يرجع تعيد له، إذا لم يأتي للشراء تعيد له ما كان قد ترك عنده، أما أن تأخذه وتستحل ماله بسبب أنه أخر لك بضاعتك فلا يجوز. نعم. والحديث وقع فيه شيء ما بسبب هذا الإبهام الذي ذكره مالك هنا، بلغني ولم يذكر عن من، فلذلك تكلموا في الحديث نوعا ما، ولكن الروايات أكثر أهل الحديث يقولون أنه يقصد هنا أنه عبد الله بن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة كان هو ثقة في نفسه لا مشكلة، ولكنه اختلط عندما احترقت كتبه، فصار يحدث بحفظه ولم يكن من أهل الحفظ، فقالوا من سمع منه قديما فلا مانع. روايته عنه جيدة. ومن سمع من القديم منهم العبادلة، عبد الله بن وهب وعبد الله بن منبه وعبد الله بن المبارك، هؤلاء سمعوا منه قديما فروايتهم عنه جيدة. من سمع منه بعد أن اختلط أو بعد أن احترقت كتبه فروايته فيها شيء. ومالك لا يعرف متى سمع منه بالضبط. نعم. باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، وهذه هي المشكلة، لأن هذا هو واقع الحال الآن عند كثير من الناس وخاصة السماسرة، يبيعون ما ليس لهم وما ليس عندهم ولا في ذممهم، بل يعرف فقط أن الصينيين عندهم كذا فيبيع، ويذهب إلى الصينيين ربما يغيرون سعره ويجده قد بيع. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبيع ما ليس عندك. حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الناس يأتونني ويطلبون مني سلعة ليست عندي، وأرى أن فيها شيء من الربح، كيف؟ هل أخذ ماله وأذهب وأشتري له من السوق وأنا أعرف مكانها أم لا؟ قال: لا تبع ما ليس عندك، كل ما ليس في ذمتك ولا تحت تصرفك ولا في ملكك فلا تبعه بيع الجزم. لأن يعني هنا النهي عن بيع الجزم، صيغة الجزم تقول هذا موجود آتيك به الآن، هذا هو الذي نهي عنه. أما أن تقول سأبحث لك عنه ربما أجده، فهو يعرف أنه ليس في ذمتك، قد تجد وقد لا تجد، لأنك إذا بعت له بصيغة الجزم قد يحصل الكذب ولا محالة. ربما تبيع له تقول هذا النوع من الكتب آتيك بمئة منه الآن، مئة مئة للواحد، ثم تذهب إلى التاج إلى مكتبة الهدى فيقولون: لا، نحن صرنا نبيع بمئة وخمسين، الدولار تغير صرفه، فترجع إلى صاحبك تقول: ما وجدت، وأنت قبل قليل قلت له موجود، فيحصل الكذب الذي نهي عنه. إذن لابد أن لا تبيع بصيغة الجزم، تقول له: سأبحث لك عنه فقط، أو أعرف واحد عنده قد أجده عنده، فيكون هو على علم بأنك قد تجد وقد لا تجد، قد تجد بنفس الثمن وقد لا تجد، فهذا لا مانع منه. أما أن تأخذه كأنك قد بعت شيئا في ملكك وهو ليس في ملكك فلا، حتى لا تحصل الخصومات. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. أربعة أنواع من أنواع البيوع قال صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل، لا تحل لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يفعلها أو أن يقدم عليها. سلف وبيع، تسلف وتبيع في نفس الوقت بأن يكونا متلازمين، تقول له: أسلفك هذا المبلغ على بشرط أن لا تشتري به إلا من عندي، متلازمين، فإن بطل أحدهما بطل الآخر. قال: لا يجوز، لأنه يكون هنا سلف جر منفعة، أعطيت قرضا والقرض أصلا إنما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى والأجر والمثوبة، ثم أنت لا تريد هذا فقط، تريد المنفعة الأخرى، أن يكون الشراء لا يكون إلا من عندك. وكذلك البيع، تقول له: أسلفك بشرط أن هذا المبلغ تشتري به السلعة ولا تبيعها إلا لي. كذلك ولم يكن مضاربا، لأن المضاربة مرت من قبل وعرفناها، لأن هذا ليس مضاربة، فهذا سلف وشرط، فهو قرض شر منفعة لا يجوز. وبيع نعم، ولا شرطان في بيع، شرطان في بيع، فاختلف العلماء هنا اختلافا كثيرا في الشرط مع البيع، فقال بعضهم: هذا خاص بما إذا تعددت الشروط في البيعة الواحدة، شرطين أو ثلاثة أو عشر شروط في بيع واحد لا يجوز، إذا كان شرط واحد في بيعة لا مانع منه، لأنه سيأتي في بابه أنه يمكن أن تقول للإنسان مثلا: أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تتركه لي شهرا أقرأ فيه ثم أعطيكه، لا مانع. أبيعك هذه السيارة بشرط أن تحمل لي فيها متاعي إلى لوكسمبورغ، لا مانع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمل جابر بن عبد الله، اشتراه منه واشترط جابر، قال: أنا ليس عندي ما أركب، لا بد أبيعه لك هنا ولكن أركب عليه للمدينة، هذا شرط واحد. فإذا كان أكثر من شرط هذا هو الذي لا يجوز. قالوا مثله، تقول له: أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسره وتنقله، تكسره لي ثم تنقله لي للمكان الفلاني، هذا شرطين. ومن أنواع الشرطين كذلك، تقول له: أبيعك هذا بشرط أن لا تبيعه يوم تريد البيع إلا لي، وأن لا تبيعه لي إلا بالثمن كذا، شرطين في بيع واحد، لا تبيع إلا لي ولا تبيع لي إلا بالثمن الفلاني نتفق عليه مسبقا، هذا شرطين في بيع. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجوز. إذن فكثير من العلم قالوا شرط واحد يجوز، وشرطين وثلاثة وعشرة لا يجوز، ما زاد على الشرطين فما فوق لا يجوز. وبعضهم قال لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، والشرط الواحد والشروط الكثيرة سواء، لا يجوز شرط مع بيع مطلقا، ولكن الراجح أن العدد أن تعدد الشروط هو الذي لا يجوز. قال ولا ربح ما لم تضمن، أي ولا يحل كذلك ربح ما لم تضمن في ذمتك، كل ما ليس في ضمانك فليس لك فيه ربح ما دام ليس في ضمانك. وهذا من أنواع يدخل فيه البيع الذي مر بنا بالأمس، بيع ما لم تقبض، أي تبيع السلعة قبل أن تقبضها، لأنها ما زال قبل أن تقبضها ما زالت في ضمان البائع الأول، وأنت تربح منها هنا، فيكون الضمان على غيرك والربح لك. قال لا. كذلك منه الذي يفعله أكثر الناس، وهذا منتشر في كل البلاد، تقول تأتي لصاحب الدكان أو صاحب البضاعة وتأخذ البضاعة وتقول هذا بكم، يقول لك بألف، خلاص أنا أذهب وأبيع بألف ومئة وأخذ المئة وأتيك بألف، لا يجوز. مع أنه هناك رواية عن ابن عباس وعن بعض تلامذته أنهم كانوا يجيزون هذا، ولكن الجمهور على عدم جوازه. قالوا لماذا؟ لأنه داخل في ربح ما لم تضمن، أنت تربح ولم تضمن، السلعة لم تشتريها، لم تأخذها أنك اشتريت، وإنما أخذتها لتبيع، فإن بيعت تأخذ الربح، وإن لم تبع ستعيدها. لو ذهبت بها لتبيع بألف ومئة فقيل لك لا الآن هذه صارت لا تباع إلا بثمانمائة، ستعيدها إلى صاحبها لأنها ليست في ضمانك. لو تلفت فخسارة على مالكها الأصلي، أنت لم تشتري، ستقول أنا ما اشتريت، أنا أخذت فقط لأبيع. إذن ما دام هكذا لا يمكنك أن تربح منها، وإنما لك الأجرة، لك الأجرة فقط، تبيع وكل ما جئت به تأتي به لصاحبه وتقول أريد أجرتي. إن اتفقتم على أجرة معينة الأمر واضح، إن اختلفتم نرجع إلى عادة أهل السوق، نقول عادة من باع مثل هذه البضاعة كم يجد؟ يجد كذا، نعطيك ذلك أقل أو أكثر مما اتفقتما عليه أو مما طلبت أو مما عرض، هذا لا يهم. مفهوم إن شاء الله المسألة؟ تأخذ البضاعة من عند صاحب الدكان وتدور بها في الدكاكين وتبيع، هنا لا ينبغي أن يكون الربح لك، وإنما ينبغي أن تكون لك أجرة فقط، لأنك هنا داخل في ربح ما لم تضمن. إن وجدت الربح ستأخذه في جيبك، إن لم تجد ستعيد له بضاعته، ربما تأخذها اليوم وهي تباع في السوق بألف وتظن أنك ستجد مئة، فغدا تصير بخمسمائة، هو فقط يخسر، تعيد له تقول هذه الآن لا تباع، ترميها له، بالأمس كان الربح لك وباليوم الضمان على صاحبها، الخسارة على صاحبها. لا، لابد أن يكون لك الضمان مع الربح، عليك الضمان مع الربح أو الأجرة فقط، أو يقول خذ وبيع ولك نسبة كذا، لك نسبة 10% مما تبيع به، لأنك هنا لك شيء معلوم معروف، معروف أنك لا تبيع بأقل من ألف مثلا، فمئة مضمونة أنها لك، وما زاد تحاول عليه، فإن وجدت أكثر فلصاحبها. كذلك لو قال لك خذ بيع بألف وكل ما زاد على الألف فهو لك، لا، لابد أن يحدد، يقول لك بيع بألف ومئة، ومئة لك وألف لي، فإن بعت بألفين تأتيه بها كلها، لأنها له هو، ضمانها عليه وربحها له، خسارتها عليه وفائدتها له، لا يمكن أن يكون الضمان عليه والربح لك. ولا ربح ما لم يتضمن، ولا بيع ما ليس عندك، هذه المسألة التي تقدمت من قبل، أن تبيع للناس شيء ليس عندك، عند الآخرين وليس في ذمتك، ولست موكلا عليها، لأنه لو وكلك صاحبها نعم هنا، ولولا لم يكن ملكك، ولكن حين قال لك اذهب وبيع لي فأنت مرخص لك أن تبيع، أما لكونك فقط تعلم أنها موجودة عند التاجر الفلاني، فلان أتى بكذا فأنا أذهب وأدور في الناس وأبيع لهم، لا ينبغي أن أبيع لهم بصيغة الجزم، وإنما أقول لهم سأحضر لكم كذا وهي ليست عندي، عند غيري، لأنك إذا بعت بصيغة الجزم وأتيته وقال لك غيرنا السعر أو قد انتهت أو بعناها بعدك، ماذا ستفعل مع صاحبك؟ ستأتيه وتقول له ما عندي، وقبل الآن ما كنت قلت له أنه ما عندك، قلت له أنه عندك في المخزن، إذن لا يجوز، لا بد أن لا تبيع ما ليس عندك إلا إذا كنت موكلا، قال لك اذهب وبيع لي بضاعة عرضها على الناس، أنت وكيل تبيع. والحديث في عند أصحاب السنن، وقال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. باب في شرط في بيع، شرط داخل بيع، هذا هو الذي استند إليه القائلون بأن الشرط الواحد في البيع يجوز، شروط المتعددة لا تجوز. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا حدثنا عامر عن جابر بن عبد الله قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي، قال في آخره تراني إنما ما كستك لأذهب بحملك بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك. هذا الحديث أورده البخاري في حوالي 20 موضع من كتابه، نحو من 20 مرة في أبواب مختلفة يورده البخاري لكثرة ما فيه من الفقه. وعلى كل الذي يهمنا هنا في الباب هو الشرط الواحد في البيع أنه يجوز، لأن جابر بن عبد الله كان على بعير أعيا فتخلف، صار لا يستطيع أن يمشي مع الناس لتعب للوهن الذي أصابه بعيره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة وضربه أو لطمه لطمة فصار يمشي مشيا لا يمكن أن يحاذيه الإبل، ثم قال له بعنيه بعد أن صار هكذا، فأعجبه بعد أن كان أعيا كان ربما يرميه حتى، الآن قال له بعنيه قال لا أبيع، قال بعنيه قال أبيعكه بكذا، فباعه قال إذن ولكن عندي شرط يا رسول الله أني أركب على ظهره حتى أصل المدينة وهم في خارج في غزوة، قال لا مانع. فلما وصل إلى المدينة جاء بالبعير وقال ها هو بعيرك أعطيني مالي، فأعطاه المال وقال خذ البعير، هذا تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم وكرم، ولكن معلوم أن البيع قد لزم ومضى في هذه الحالة، وأن هذا النوع من الشرط عند أكثر أهل العلم جائز، أكثر أهل العلم يقولون الشرط الواحد جائز، ولكن تعدد الشروط هو الذي لا يجوز. فأن تبيع السيارة وتقول لا بد أن أحمل عليها إلى بريتوريا أو إلى كيب تاون أو إلى كذا لا مانع. هناك رواية عن مالك أنه يمكن أن تبيع الدابة وتشترط حملانها، قال بشرط أن لا تزيد على 3 أيام، أن لا تكون المسافة التي ستقطعها تزيد على 3 أيام، إذا زادت لا يمكن، هذا يقول صار عمل كثير وربما قتل الدابة أو ربما أنهكها أنهك قواها فلا يجوز، أما دون 3 أيام يقول مالك يجوز. بعضهم قال ليس فيه تحديد مطلقا، يمكنك أن تبيعها وتشترط حملانها إلى حيث اتفقتم لا مانع. نعم. والحديث عند الجماعة، وقلنا أن البخاري ذكر هذا الحديث في نحو من 20 موضع في كتابه. نعم. باب في عهدة الرقيق، المدة التي تعطى لكي يكتشف حال الرقيق عيبه وسلامته وكذا. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام، العهدة التي للرقيق 3 أيام، إذا بعت العبد أو الأمة فصاحبه بالخيار 3 أيام، متى ما اكتشف فيه شيء يأتيك به ولا تلزمه بينة، إذا زادت المدة عن 3 أيام لابد أن يحضر بينة أن هذا الشيء قد أصابه في هذه المدة، أنه يعني أن هذا العيب الذي به كان أصابه قديم بعد 3 أيام، في 3 أيام لا تحتاج بينة. فإلى هذا ذهب كثير بعض أهل العلم، ذهب إليه مالك وأبو حنيفة، مالك وأبو حنيفة يقولان هناك مدة تسمى عهدة الرقيق وإن كان قد اختلف فيها. الشافعي قال نعم هناك مدة ولكن ليس فيها تحديد، قال متى ما اكتشفت أن فيه عيب ولو سنة يمكنك أن تأتي بالبينة بأن هذا العيب قديم وتحلف أنه ما أصابه هذا العيب عندك، تعيده وتأخذ ماله، هكذا قال الشافعي ولو سنة. الآخرون قالوا هي مدة ما بين 3 أيام إلى شهر. أحمد قال ليس فيه شيء، أحمد سئل عن هذا الحديث قال ليس فيه، عن هذا الباب قال ليس فيه حديث يثبت، هذا الحديث غير ثابت. قيل له ما هي علته؟ قال الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر، الحسن البصري لم يسمع من عقبة بن عامر، فروايته عنه منقطعة، كروايته عن سمرة بن الهندب وعبادة بن الصامت، كل هؤلاء لم يسمع منهم ويروي عنهم، فروايته عنهم منقطعة. فقال أحمد: هذا الحديث عندي كلا شيء، لا تقوم به حجة، وليس هناك شيء مدة معينة عهدة، بل هو كغيره، كل شيء اشتريته واكتشفت فيه عيب ترجعه إذا أحضرت البينة بأن العيب قديم، لم يحدث فيه في أثناء ملك في أثناء تصرفك فيه، بل قديم، إذا أحضرت البينة تعيد متى ما اكتشفت ولو بعد سنوات. هكذا يقول أحمد. إذن الشافعي جعل ولو سنة بشرط البينة واليمين، مالك وأبو حنيفة جعل ما بين 3 أيام إلى شهر، وهناك وأحمد قال لا شيء أصلا، ليس فيه تحديد مطلق. نعم، ولكن على كل الحديث منقطع. الحسن البصري لم يسمع من عقبة بن عامر شيء، فيكون الحديث بهذا منقطع، بل وفيه اضطراب، لأنه أحيانا يرويه عن سمرة أيضا عنه، فيكون هذا من أنواع الاضطراب. ومرة قال 3 أيام، ومرة قال 4 أيام، قالوا فالحديث مضطرب سندا ومتنا. اضطرب في المتن لأنه مرة قال 3 أيام ومرة قال 4، واضطرب في السند لكونه مرة جعلهم روايته عن عقبة، ومرة جعلهم روايته عن سمرة، فهذا نوع من الاضطراب الذي يؤثر في الحديث ويضعفه. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه: زاد وإن وجد داء في 3 ليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد 3 كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. إذا تبين لو أن فيه داء في خلال 3 أيام عاده ولا يلزمه شيء، لا يقال له احلف ولا أحضر البينة، بل هذه 3 مدته وأعطاها له الشرع على لو صح الحديث. لو لم يكتشفه إلا بعد 3 أيام يعيده ويأتي ببينة قطعية بأن هذا الداء قديم، وعند الشافعي أنه يحلف وعند الآخرين أنه لا يحلف، البينة فقط تكفيه. ومالك قال بالنسبة للأدواء، الأدواء هي جمع داء وليس جمع دواء، لأن الدواء يجمع على أدوية والداء يجمع على أدواء. المهم، مالك قال الأدواء المعضلة أو الأدواء العضال، الأدواء العضالة هي 3: الجنون والجذام والبرص، يسمى الأدواء العضالة، هذه ربما تأخذ زمنا طويلا مع صاحبها. قال هذه إذا اكتشفها في أي وقت يرجع، ما عداها لابد في المدة المعينة فقط. المدة عنده أنها ما بين، قلنا اختلفت أقواله فيها، ما بين 3 أيام إلى أسبوع إلى شهر. أما الأدواء العضالة قال هذه متى ما اكتشفت ولو سنة. نعم، أنها قديمة، ولكن ليست أنها أصابته عنده، أما إذا أصابته عنده فهذه مصيبته فقط، اشتراه سليم من كل عيب ثم أصابه الجنون أو الجذام أو البرص أو غيره، هذا مصيبته، هذا شيء ماله تلف فقط. أما إذا تبين أن هذا الشيء كان قديم وأخفاه صاحبه تعيده، لأنهم قد اتفقوا على حرمة كتم العيب. نعم، ولكن قلنا الحديث مضطرب. باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. الخراج هنا ليس الخراج الذي كنا نقرأه من قبل أنه ما يخرج من الأرض وكذا، هنا الخراج بمعنى الغلة، الكراء، الثمرة، الشيء الذي تشتريه وتكون له ثمرة تنتج في هذه المدة، عبد يعمل، دابة تركب عليها وتحلبها أو تجز صوفها وشعرها ووبرها، حرس أنتج، ماشية أنتجت، كل هذا يسمى خراج، وهو غلة الشيء. قال: الخراج بالضمان، هذه الغلة التي ينتجها الحيوان أو تنتجها السلعة أو كذا عندك فهي لك، مقابل ماذا؟ مقابل الضمان الذي عليك، لأنه لو تلفت في هذه المدة قبل أن ترجعها فأنت الذي تخسر، فكذلك ما دامت قد أثمرت فثمرتها لك. مفهوم إن شاء الله؟ اشتريت شاة وكنت تحلبها، أو اشتريت ناقة تحلبها وتركب عليها وتسقي عليها وتجز وبرها الصوف الوبر الذي فيها، ومع ذلك اكتشفت فيها عيب، فلما أرجعتها لا يلزمك شيء إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن المصرات فقط التي جمع اللبن في درعها، أما العيوب الأخرى لا يلزمك ضمان ولا شيء، لا يلزمك يعني أن تقضي ما كنت قد، لا يقول لك أنت ركبت فاقضي ثمن الركوب، نزعت الصوف أقضي ثمن الصوف، شربت اللبن أقضي ثمن، لا يقول لك هذا، لأن كل هذا لك بمقابل ماذا؟ مقابل الضمان الذي كان عليك، لو كانت ماتت عندك انتهى، لا يلزم لا شيء لك، فلما كان الضمان عند عليك ولو ضاعت ولو سرقت ولو قطعت رجلها تفسد عليك أنت، فهذا الضمان مقابله الخراج، الغلة لك والضمان عليك. نعم. والحديث عند الترمذي وقال حديث حسن. حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروة فحدثه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. هذا الرجل قال كان كنت شريكا في عبد بيني وبين آخرين، وكان هذا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، في خلافته وقعت هذه المشكلة لأنه جاء مصرحا بها في بعض الألفاظ هذا الحديث. فقال كان صاحبي غائب، شريكي أو شركائي كانوا غائبين، وكان عندي العبد وحدي، فاستخدمته في خدمة خارجة عن ما اتفقنا عليه واستفدت من تلك الخدمة فأخذتها، فلما جاء صاحبي قال ما جنيت منه بيننا لأنه شريك لأننا شركاء، فتخاصمنا قال إلى القاضي، والقاضي هنا هو عبد الله عمر بن عبد العزيز، فحكم قال نعم تعيد الضمان، تعيد هذا المال الذي جنوته وتدخله في مال الشركة لأن استفدته من هذا العبد وهذا العبد للشركة فتدخل المال في الشركة. فلم يقتنع بهذا فشكاه إلى عروة، شكا إلى عروة قال قضى بيننا عمر بقضاء لا, 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 لا يعجبني، فقال عروة هذا الذي قضى به بينكم عمر ليس صوابا، لأن عندي في ذلك حديث سمعته من خالتي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، فما دمت تعديت وأخرجته عن الطريق الذي اتفقتم عليه وعملت به فالتعدي هذا لو أنه مات فهو في ضمانك، لو أنه أصابته مصيبة هو في ضمانك، فكذلك ما تجنيه لك، ما تجنيه لك وما يخسر عليك، لا يمكن أن يكون الخسارة عليك والفائدة لهم. نعم. فذهب إلى عمر وقال قد قضى بيننا عروة بغير ما قضيت بيننا، فقال والله لا يمنعني قضائي أن أترك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أجهلها، فترك قضاءه ورجع إلى سنة السنة التي جاءته عن عروة وقضى بها، فقضى بالخراج بأن الخراج مقابل الضمان. وهذا الحديث قال الترمذي سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فقال لي حديث منكر. الترمذي قال أنه سأل شيخه البخاري عن هذا الحديث فقال ذاك حديث منكر، قال ومن أين تأتيه النكارة؟ قال من مخلد هذا بن خفاف، لا نعرف له غير هذا الحديث ولا نعرف أحدا رواه من هذا الوجه غيره، فهو منكر انفرد به راو ضعيف. البخاري بيّن العلة لتلميذه الترمذي وقال ذاك حديث منكر لا تقوم به حجة، أما الذي قبله فحديث حسن كما قال الترمذي. حدثنا إبراهيم بن مروان حدثنا أبي حدثنا مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك، أي الحديث نفسه مثل الذي قبله، قال إسناده ليس بذاك لأن البخاري أيضا تكلم في هذا الحديث من ناحية مسلم بن خالد، هذا مسلم بن خالد كذلك قالوا ضعيف تفرده بالأحاديث يجعل تلك الأحاديث مردودة منكرة لم يكن من يقبل تفرده وقد انفرد به. المهم معنى الحديث أن هذا الرجل اشترى الغلام واستخدمه واستفاد منه ثم تبين له فيه عيب فأراد أن يعيده بسبب العيب الذي اكتشفه فيه أنه عيب قديم، فقال له صاحبه نعم أعيد لك ولكن تأتيني أيضا بما جنيت منه الفائدة التي استفدتها، قال كيف؟ فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخراج بالضمان، لو كان الغلام مات عنده أو قطعت يده أو رجله لأتاك به، لو قطعت رجله لا عوض لك هذا، ولو مات لا كان مات عليه هو يخسر، ولكن ما دام سلم من ذلك وأعاده لك فإن الفائدة له مقابل الضمان الذي كان عليه. أظن واضح إن شاء الله، ولكن أبو داود بيّن قال الحديث ليس بذاك، ليس بالقوي من ناحية سنده لما ذكره البخاري عن مسلم بن خالد هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، الحمد لله رب العالمين. ها بشير. كيف؟ نعم نعم بالنسبة لما يفعلونه يعني يشترون لك يشترون لك البيت اشتروه لك ويسلكونه لك أو يبيعونه لك يبيعونه لك دينا معروف أن تبيع شيئا دارا أو سيارة أو كذا مدة طويلة كما اتفقتم لا مانع منه وتأخذ مالك بالتقسيط هذا جائز اتفاقا ليس فيه خلاف ولكن المشكلة فقط شيئين هنا واحد أن العلماء قالوا ينبغي أن يكون هذا الشيء الذي تريد أن تبيعه للإنسان بالربح أن يكون كان عندك ولم تشتريه له هو لأنك عندما تشتريه له هو لو وجد فيه عيبا لا تقبل أن تعيد كأنه قد صار ملزما بأن يأخذه على خلاف لو كان جاءك ووجد عندك السيارة وقال أشتريها فإن طرأ له أن يعيد يعيد ولكن إذا ما كانت عندك اشتريتها له فقد فهو ملزم لا يمكنه أن يقول لا أخذ فلهذا واحد الشيء الثاني بالنسبة للبنوك الشروط التي يشترطونها لأن من بين شروطهم أنك تأخذ هذه السيارة أو هذه الدار أو كذا مدة وتقضي كل شهر كذا أو على حسب ما اتفقتم ولكن إذا عجزت سيأخذونها وربما يأخذونها ويطلبون منك الزيادة حتى فهذا هو الشرط الذي يفسد البيع في هذه الحالة هذا شرط ربوي فاسد لا يجوز لأنه إذا اشترط عليك أنك إذا عجزت سيأخذ فتكون قد اتفقتم على شرط باطل لأن في البنوك الإسلامية ماذا تفعل يشترون لك الدار أو السيارة نقول السيارة مثلا ب100,000 ويبيعونها لك ب100,000 وخذ السيارة وأنت تعمل بها ما شاء الله فإذا عجزت وأنت تدفع كل شهر مثلا نقول وصلت 50,000 فعجزت صرت غير قادر على المواصلة يأتون ويقومون السيارة يأتي أهل الخبرة ويقولون كم تباع هذه السيارة الآن كانت جديدة والآن قديمة يقولون مثلا تباع ب60,000 فيبيعونها ب60,000 مفهوم ويأخذ منها 50 التي بقيت لهم عليك لأنك دفعتها حتى الآن 50 ويعطوك 10 ويقولوا ذهبت لك 40 مقابل الخدمة التي خدمت بالسيارة أنت ما خسرت شيء وهم ما خسروا مفهوم أما هذه البنوك الربوية لا تفعل هكذا بل يأخذونها ولربما يأخذونها وتقضي أيضا زيادة مع أن البنك الإسلامي أيضا ربما تقضي لو أنت اشتريت منهم سيارة ب100,000 ودفعت حتى الآن 50 وعجزت وجاء أهل الخبرة وقالوا الآن لا تباع إلا ب40,000 يبيعونها ب40,000 وتقضي 10,000 هذا جائز طبعا لأنهم هم لابد أن يتمم لهم مالهم الباقي مفهوم
أنت الذي
نعم مفهوم هذا قلنا أن العلماء قالوا يجوز هذا النوع من أنواع البيوع ولكن المشكلة أنه لا بد أن يكون الشيء عنده أصلا أنه البنوك الإسلامية التي تعمل حقيقة إسلامية ليس أنها أنت الذي تبحث عن البيت بل يكون عندهم بيوت ويقولون يعرضون يقولون عندنا البيوت في الحي الفلاني والحي الفلاني فمن أراد يشتري منها بيت فليشتري مفهوم وليس أنهم يشترونها لك أنت فقط كانت عندهم أصلا هذا عمله أما هذه البنوك الأخرى هم أنت الذي تذهب وتبحث وتأتي بصاحبها إذا قال أنا أقبل وأنا أبيعها عن طريق البنك تأتي به إليه فأنت ملزم الآن بأن لا أن تأخذ لا يمكن أن تقول بعدين أنا لا أخذ ليس لك خيار والبيعان بالخيار مفهوم نعم نعم قرض جر منفعة ليس هكذا قرض أعطيك مالا ثم أريد منك الفائدة أريد منه الفائدة هذا هو قرض جر منفعة أما أن نبيع لك سلعة بالفائدة هذا اتفاقا أنه جائز أنت حينما تسلف بضاعتك لأهل جيبي لك فائدة هل تبيع لهم بما اشتري تشتري من الصينيين ب1,000 وتبيع لهم ب1,500 وتصبر فهذا استفدت ولكن ليس هذا هو القرض المنهي عنه القرض المنهي عنه تعطي المال نقدا وتريد منه الفائدة أم تعطي بضاعة وتريد فائدتها وتريد فائدة أخرى أيضا تقول له أعطيك هذه البضاعة ولكن بشرط أن لا تبيعها إلا لفلان لأن فلان ربما لك معه فائدة مفهوم أو أن لا تبيعها في هذا المكان هذا أيضا أنت شرط شر لك منفعة تقول هنا لا تبيعها حتى لا تفسد علي أو لا تبيعها إلا هنا أو أبيع لك البضاعة ولكن بشرط أن تدخلها في دكاني لكي تؤجر مني دكاني قرض شر منفعة نعم. أحمد ماذا عندك اليوم؟ ما عندك شيء؟ ما شاء الله، إذن واضح إن شاء الله. نعم. لا 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 لا، هذا ليس هو الربا، وإنما هو داخل في المحرم فقط، لا يجوز، لأن الناس يظن يخلطون بين المحرم والربا، يظنون كل شيء محرم في البيع هو ربا، والربا لا يكون إلا في شيئين، وسيأتي إن شاء الله، سيأتي أتى مر بنا بعضه وهناك بعض مزيد منه، وعلى كل ليس هذا هو الربا، وإنما هذا الشيء المحرم فقط. فإذا بعت ما ليس عندك يقال هذا بيع فاسد، انتهى، نعيد البضاعة ونعيد المال وانتهى الأمر، لو كشف قبل أن يمضي. وإما إذا مضى وأتيت بالبضاعة نجحت وأدركتها ما زالت موجودة وأتيت بها وكذا، مضى البيع خلاص، ولكن مع الإثم. صاحب الذي نعم هو هكذا، هو حبان بن منقذ، وقيل أنه منقذ نفسه، أنه ليس حبان ابنه، قيل أنه منقذ، لكن الأصح أنه حبان بن منقذ الأنصاري، كان شيخا هرما أصابه شيء في رأسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأثر في عقله وفي كلامه، أصابه في نعم في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أصابته جراحة، فتغير منها شيء من عقله وتغير منها شيء من كلامه، فصار حتى قالوا لا يستطيع أن يقول لا خلابة، يقول لا خذابة بالذال، أو يقول لا خنابة هكذا بالنون. واضح إن شاء الله، والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا أحمد.